إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن من طبيعة الإنسان أن يكون آلفا مألوفا، ذلك أنه يستعين بهذا على تحقيق واجبه في الأرض والقيام بحقوق الاستخلاف. والمؤاخاة من أكبر أسباب حدوث الألفة بين الناس، لأنها كما يقول الإمام الماوردي رحمه الله تكسب بخلوص المصافاة وفاء ومحاماة. والدين من أكبر بواعث إيجاد الألفة بين الناس، لأنه يقوي الروابط بين الناس فيجتمعون على أساسها لتحقيق مصالح الدنيا والمجتمع والحياة. وقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بهذه النعمة العظمى، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي اذكروا هذه النعمة العظمى التي أنعم الله عز وجل بها عليكم إذ كنتم أعداء بسبب كفركم، فألف الله عز وجل بين قلوبكم بنعمة الإيمان. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج من الأنصار، عندما أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الإسلام وأرسل إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم ليستوطن المدينة بعد مكة، وكان بين الأنصار من الأوس والخزرج حروبا في الجاهلية طاحنة لا تهدأ أبدا، وكان بينهم يوم من مشاهير أيام العرب يسمى بيوم بعاث، فما اجتمعت كلمتهم إلا بعد أن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فصاروا بعد طول فرقة وحروب وعداوات وضغائن صاروا إخوة متحابين في جلال الله، متعاونين على أمر الله، يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر. وقد امتن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بهذه النعمة عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فقسمها بين مسلمة الفتح الذين أسلموا قبل أيام قليلة، واستثنى منها الأنصار، فعتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطهم شيئا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يجمع الأنصار في حظيرة من أدم، ثم جاءهم صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، لعاعة من لعاع الدنيا تألفت بها قلوب أناس ليسلموا وتركتكم لإيمانكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ وفي كل يقول الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أمن، يعني أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعم بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وعندما مر رجل من اليهود على ملأ من الأنصار من الأوس والخزرج وقد جلسوا في فناء فيما بينهم، فغاضه ما رأى من الألفة والاجتماع والمودة والحب، فأغرى شابا من شباب اليهود أن يذهب فيجلس بينهم ليذكرهم بما كان من يوم بعاث الذي كان بينهم في الجاهلية، فجلس بينهم ثم ذكرهم، فكلمة من هنا وكلمة من هنا، فتدخل الشيطان فيما بينهم حتى ثاروا وغضبوا وتواعدوا وأتوا بالسلاح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء مسرعا ووقف على رؤوس القوم قائلا: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وذكرهم بالله عز وجل وبما أنعم الله عز وجل عليهم به من نعمة الإيمان والأخوة، فندموا وألقوا السلاح وتعانقوا. وامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، فقال له سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أي أن الله عز وجل ألف بين قلوب المسلمين بالإسلام وبنعمة الإيمان، ولولا هذه النعمة ما استطعت أنت ولا أي إنسان في الأرض أن يجمعهم على أمر سواء غير أنه الإسلام الذي جمعهم. وبين الحق تبارك وتعالى أن هذه النعمة ابتداء رحمة من الله عز وجل به وبهم سبحانه وتعالى، فقال رب العالمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبين الله عز وجل أن جمع قلوب هؤلاء على أمر سواء إنما هو رحمة من الله عز وجل لنبيه ولهم، أن جمعهم جميعا بكلمة الإسلام على أمر سواء. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أخوة الدين مع اختلاف النسب، وبين أن الأنساب تتقطع عند اختلاف الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافرة ولا يرث الكافر المسلمة، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، أي لو كانوا أشقاء أبناء رجل واحد وأم واحدة فأسلم هذا وبقي هذا على كفره، فليست بينهما ثمة توارث ولا علاقة ولا وشجة ولا أرحام، لأن العقيدة تفرقت بينهم. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر رجل من التابعين فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، أي غضب المقداد من قول الرجل. قال جبير: فجعلت أعجب، والله ما قال الرجل إلا خيرا. يعني غاية الأمر أن الرجل تمنى أن يكون واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنعم الله عليهم بنعمة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أعجب، والله ما قال الرجل إلا خيرا. قال: فأقبل المقداد علينا فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لو حضره لا يدري لو حضره كيف كان يكون فيه. يعني ما الذي يحمل الإنسان على أن يتمنى أن يكون في زمن غيبه الله عنه وهو لا يدري؟ لو أن هذا الإنسان الذي تمنى أن يكون في الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من أدراه أنه سيكون كأبي بكر ولا يكون كأبي جهل؟ من أدراك أنك كنت ستؤمن به حقا كالذين آمنوا به من الصحابة الكرام؟ من أدراك أنك لن تكون كالذين كفروا به وعاندوه وحاربوه؟ ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو حضره كيف كان يكون فيه؟ أولا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم. يعني توالد الإنسان من بين أبوين مسلمين نعمة عظمى لا تعدلها نعمة. لو أن الإنسان مثلا عافانا الله وإياكم ولد لأبوين نصرانيين أو يهوديين أو كافرين، من الذي أدراه أنه إذا بلغ سن الرشد وبلغ مبلغ الرجال سيهدى إلى الدين الحق ويقتنع الإسلام؟ ألا يمكن أن يموت على كفره كشأن ملايين الخلق؟ فقال: تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يؤمنوا به ولم يجيبوه. لقد بعث الله نبيه على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الوالد وولده وبين المرء وزوجه، حتى إن كان الرجل ليسلم وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان وهو يعلم أن حبيبه إن مات دخل النار، يعني أن إن مات والده أو أخاه أو زوجته أو أولاده فهم من أهل النار قطعا. قال: فلا تقر عينه حتى يهديهم الله للإسلام، وإنها للتي قال الله عز وجل فيها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالمعنى أن عندما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الإسلام فرقانا يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين ألسق الناس ويقرب بين أبعد الناس، هذا كله بعامل الإيمان. لذا قال أهل التفسير: أن كلمة الأخوة تأتي في القرآن على خمسة أوجه. تأتي بمعنى الأخ من الأب أو الأم أو منهما معا، كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وكقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه. فالمقصود هنا أخوة النسب، ويأتي الأخ بمعنى الأخ من القبيلة جمعت بينهم بلد أو قبيلة أو بطن أو حي من أحياء العرب مثلا، كقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. المقصود هنا أخوة القبيلة، أنهم ينحدرون من بلد واحدة. الأخوة بمعنى الصاحب، ومنها قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، يقصد صاحبه. والأخوة بمعنى المودة والمحبة، ومنها قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومنها الأخوة بمعنى أخوة الدين، ومنها قوله تعالى فانقلبوا بنعمته إخوانا، وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. والمعنى ليس المؤمنون إلا إخوة، وكل هذه الأخوة تتقطع عراها وتنفصم أوصالها في الدنيا وفي الآخرة حتما، إلا أخوة الدين هي التي تبقى في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإيمان يقرب بين المتفرق ويباعد بين المتقرب. وانظر إلى هذا التعبير الموحي بالحصر والقصر، إنما المؤمنون إخوة، أي ليس المؤمنون إلا إخوة، لأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب، وقرابة النسب لا قيمة لها عند اختلاف الدين. لذا قال أهل العلم أن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، قالوا أن الناس ينحدرون من أمرين: من أصل الخلقة، يعني أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا من أجل أن يكونوا عبيدا لله عز وجل، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأصل من إيجاد الخلق على ظهر البسيطة، أن يعبد الناس أنفسهم لرب العالمين تبارك وتعالى. والله عز وجل جعل التوالد أصل إيجاد الخلق، يعني أصل بقاء النوع الإنساني بل جنس الحياة على ظهر الأرض، التوالد، التزاوج بين الذكر والأنثى، فينتج ذلك ذرية من نفس النسل فتستمر الحياة على ظهر الأرض. أيهما أدوم؟ بقاء التوالد، بقاء الذرية النسل يعني، أم إقامة الإيمان؟ بقاء التوالد سيفنى يوما ما عندما يأذن الله عز وجل بانتهاء الحياة، وأن يبعث الناس من قبورهم للحساب والفصل بينهم بين يدي رب العالمين. لكن الإيمان هو أصل البقاء الأبدي في الجنان. قالوا إذن يفهم من ذلك أن الإسلام عندما عظم من العلاقة بين أهل الإيمان وربطهم برباط وسياج التقوى والأخوة، لأن هذا الرباط يدوم في الدنيا والآخرة، أما التزاوج ومن ثم إيجاد النسل من شأنه استدامة الحياة على ظهر الأرض فقط. وإلا فما معنى قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ الإنسان في الدنيا قد يفعل الموبقات ويقترف الفواحش ويسرق ويرتشي ويجمع المال من حله وحرامه من أجل أولاده وذريته وأن يتركهم أغنياء، لكن كل هذا بدافع الحب الغريزي الذي أوجده الله عز وجل في نفوس الخلق من الإنسان والحيوان على حد سواء. لكن أين هذه المحبة يوم القيامة عندما يوقن الإنسان بالهلكة والبوار وأنه من أهل النار والعياذ بالله، يتمنى أن لو يفدي نفسه بألسق الناس به، بزوجه وولده وأبيه وأمه وعائلته، بل وكل من في الأرض. قال ربنا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني لن يحمل وزر إنسان إلا الإنسان الذي اقترف وزره. كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان حديث عمله يوم القيامة. فقالوا: إذن علاقة الإيمان أدوم وأبقى، لأن من شأنها استدامة الحياة أبد الآبدين. عندما يخلد أهل الإيمان في جنة عرضها السماوات والأرض ويقال لهم خلود فلا موت، فتبين من هذا أن علاقة الإيمان أدوم، وأن لثيقك نسيبك في الإيمان، وإن كنت قرشيا وكان حبشيا، وأن المنبت منك المقطوع العلاقة بينك وبينه مخالفك في الدين، وإن كان من ألسق الناس بك رحما ونسبا، ولو كان شقيقك الذي تولد من نفس الرحم الذي تولدت منه. ولذلك عندما جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشكو قلة حاجة وفقر وحاجة أولادها إلى المال، فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا بنت خفاف بن إماء، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقول له: أنا بنت صحابي جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها عمر: مرحبا بنسب قريب، مرحبا بنسب قريب. أنها جاءت بعلامة واضحة، لم تقل أنا من أقارب محمد بن عبد الله، إنما جاءت بما هو أقوى من ذلك. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائه، لما الذين كفروا من آل النبي عليه الصلاة والسلام كأبي طالب وأبي لهب وغيرهم الذين ماتوا على الكفر. قال: أن هؤلاء ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، إن علاقة القرابة التي بيني وبينهم تبقي لهم عندي كرامة الإنسان، إقامة العدل والرحم فقط، لكن وشيجة المودة والإخاء والتواصل والترابط لا يكون إلا بين أهل الإيمان. وإذا أردت أن تفهم ذلك جيدا فاعتبر بقصة نبي الله نوح الذي ساقها ربنا في كتابه. عندما نادى نوح على ربه قال: رب إن ابني من أهلي، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ربي إن ابني من أهلي، يستنجز نوح ربه في نجاة ولده الذي هو من صلبه، وأنت قد وعدتني بإنجاء أهلي. فجاءه الرد ببيان الحقيقة الكبرى، أن أهلك الذين وعدتك بنجاتهم إنما هم الذين آمنوا فحسب، هؤلاء هم أهلك على الحقيقة، أما الذين كفروا فليس منك ولست منهم، إنه عمل غير صالح، أي عمل بعمل قطع به العلاقة بينك وبينه. فكان الأمر كما قال أبي فراس: كانت مودة سلمان له نسبا، ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. سلمان هذا الحبشي الذي جاء من أقاصي الدنيا وكان من أعزاء قومه، جاء باحثا عن الحقيقة كي يهدى إلى الإسلام، فبيع في سيق الرقيق والنخاسة ليؤول أمره إلى سيد من سادات اليهود في المدينة بحثا عن لقيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يحرر بعد ويؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ربط الإسلام بين أرفع الخلق نسبا، بين محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم وبين سلمان الحبشي بجامع الإيمان، أن كلا منهما يقول لا إله إلا الله، فوفق الإسلام بينهما وفرق الإسلام بين نوح وابنه الذي هو من صلبه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. ولي محمد على الحقيقة أتباع منهجه الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله، هؤلاء هم أولياؤه، هم أقرباؤه، هم رحمه. وأعداؤه على الحقيقة الذين عصوا رب العالمين وكذبوا على الله وادعوا له الولد وكفروا برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا أقرب الناس به. لذا قال كما قلت إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائه، مع أن هذا عمه والذي دافع عنه طيلة حياته وسانده وكان ظهرا له ولدعوته، ومع ذلك مات على الكفر، فتبرأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه حقيقة كبرى في معالم العقيدة، لابد أن تستقر في رأس كل مسلم يدين بهذا الدين لله رب العالمين. لذا فهم الصحابة هذا الفهم جيدا، فألقوا على عتبة الإسلام كل مظاهر الجاهلية. عندما دخل الواحد منهم الإسلام لم يلتفت وراء ظهره بكاء على ولد أو على مال أو على زوجة أو على شيء من حطام الدنيا. عندما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وكان سيد قومه وشاعرا من شعراء العرب ومن أبلغهم وأفصحهم، وعندما جاء إلى مكة صنع المشركون له سياجا إعلاميا كما يحدث اليوم وفي كل زمان ومكان من أعداء الدعوة من العلمانيين وغيرهم. قالوا أن محمدا ساحر يفرق بين الرجل وزوجه وبين المرء وأخيه وبين الوالد وولده، حتى عزم أن لا يسمع من النبي كلمة. فلما أراد أن يذهب إلى الكعبة حشى أذنيه بالقطن مبالغة في أن لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم يحكي القصة قائلا: فأبى الله إلا أن يسمعني كلام نبيه. فقلت في نفسي: إنك شاعر ذكي لبيب، تعرف كلام العرب، شعره ونثره وكهانته، هل سمعت إلى الرجل بنفسك؟ فإن كان في كلامه خيرا كنت أول المستفيدين منه، وإن كان في كلامه سوءا اعتزلته. فذهب إليه فقال له: لقد سمعت مقولة قومك فيك، فأعرض علي أمرك. فجلس إليه فقرأ النبي عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام وبين له الدين، فآمن الرجل، ثم رجع إلى قومه وحمل رسالة الإسلام على عنقه. أول ما قابل زوجته ووالده، فقال لزوجته: سوادي على سوادك حرام. قالت: لما؟ قال: فرق الإسلام بيني وبينك. قابل والده قال: سوادي على سوادك حرام. قال: لما؟ قال: فرق الإسلام بيني وبينك. فآمن، وآمن الدوس بسبب هذه الدعوة الواضحة المعالم. لكن فهم الرجل أن الإسلام يفرق ويجمع، يؤلف بين القلوب وإن كانت متباعدة اللحمة بكلمة التوحيد. فهموا أن الوطن الحقيقي للناس إنما هو وطن الإسلام، التراب الذي نسير عليه لا قيمة له إن لم يشربوا من عبق هذا الإيمان. ولست أرى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سيان، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. هذا هو الوطن الحقيقي لنا جميعا، وطن الإسلام لا غير، هو الذي يؤلف ويجمع بين قلوبنا. وانظر إلى الفهم العالي من الصحابة الكرام في غزوة بدر الكبرى، التي فاحت فيها روائع الإيمان وعبق الإيمان. عمر بن الخطاب يقتل خاله العاص بن هشام، أبو بكر يبحث عن ولده عبد الرحمن ولم يكن أسلم وقتئذ ليقتله، مصعب بن عمير يمر على شقيقه أبي عزيز بن عمير وقد أسره رجل من الأنصار، فقال مصعب لأخيه الأنصاري: اشدد وثاقك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه لشقيقه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ يعني أنا أخوك، أنت شقيقي، هذه وصاتك بي؟ قال: إنه أخي دونك، أي هذا الأنصاري جمع الإسلام بيني وبينه وفرق الإسلام بيني وبينك. وعندما قتل من قتل من المشركين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الجثث وأن تدفن ويواريها التراب لحرمة الإنسان، فجيء لعتبة بن ربيعة أمام عين ولده أبي حذيفة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه أبي حذيفة فوجد فيه تغيرا وحزنا، فقال النبي لأبي حذيفة: لعله قد داخلك مما حدث لأبيك اليوم شيء. فقال المؤمن: لا والله يا رسول الله، والله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أرى من أبي حلما وعقلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. غاية الأمر، ولا أحيانا يعني شعور ينتاب كثير منا عندما تجد رجلا عاقلا ممن يفهمون ثم لا يهدى إلى الطريق الصواب تندم عليه. لو إنسان أخرق أحمق جاهل فهو لا يعي شيئا، لا يستطيع أن يستعمل عقله في أن يبصر الطريق، لكن كون إنسان من عقلاء الناس من المفترض أن العقل هذا وسيلة التفكير وأداة الاهتداء إلى الطريق الصواب، أن الإنسان يزن الأمر بميزان العقل لا يغتر بالباطل ولا بزخرفه ولا بغير ذلك من هذه المظاهر الخداعة. فقال أبو حذيفة بمنطق اليقين: والله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، كونه مات على الكفر لا كرامة له، ولكني كنت أرى من أبي حلما وعقلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، هذا الذي أحزنه فحسب. فكانت هذه هي العلاقة التي تربط بين أهل الإيمان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا أكيدا، لأن الإنسان إذا وقر الإيمان في قلبه فآمن بالله عز وجل وأحب ربه حبا حقيقيا وآمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيقن أن هذا إمامه وقدوته وقائده إلى الجنة، قطعا سيرتبط بكل من آمن بمثل هذه المقومات، وقطعا سيكره الكفر وأهله. هذه الثلاثة المنظومة المتناغمة فيما بينها قال عنها أهل العقيدة: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، ما نسميه اليوم بعقيدة الولاء والبراء. واليوم يعبث بهذه الكلمة، كلمة الأخوة على كل المستويات الشخصية والعامة، في وسائل الإعلام وأماكن اتخاذ القرار وغير ذلك، من أجل تمييع هذه الكلمة فلا يعي المسلم ما معناها، وأنه من الممكن أن يجتمع الإنسان أو أن يجتمع في ذهن الإنسان المتناقض، وأن تجتمع عقيدة التوحيد الصافية مع عقيدة الكفر الضالة، كيف؟ وهذا فيه ما فيه من المخاطر، منها أنه اعتداء على لغة الشريعة الغراء على اللغة العربية، لأن الله عز وجل عندما أنزل القرآن بلسان عربي مبين كان هذا من أجل أن نفهم كلام ربنا تبارك وتعالى، لأن اللغة أداة التواصل بين الناس. لأنك لو قابلت رجلا يتحدث بغير لغتك لا يمكن أن تتواصل معه، فاللغة هي أداة التواصل. فعندما أنزل الله عز وجل القرآن ونص على ذلك بأنه بلسان عربي مبين فيفهم المخاطبون به مراد الله عز وجل، ماذا يريد الله منا. فكوننا نعبث بهذه الألفاظ فنحيل المعاني الحقيقية إلى معاني مزيفة، هذا من شأنه قلب لغة الحقائق واستعمال الألفاظ في غير موضعها فيضيع الدين بعد ذلك. ومنها كذلك كسر حاجز النفرة بيننا وبين أعدائنا، الولاء والبراء. فيؤمن المرء بالمتناقضات فيظن أن كل مخالف له في العقيدة أخوه، وهذا ضلال مبين، لأن القرآن لم يجمع بين الناس إلا بعامل الإيمان، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين آمنوا بالله عز وجل فقط، هؤلاء هم الذين تستمر العلاقة بينهم إلى ما بعد الحياة، إلى يوم العرض على الله عز وجل، إلى أن يصطحبوا جميعا فيدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. ومنها كذلك أنها فتنة يهرم فيها الكبير ويشب عليها الصغير حتى يصير هذا هو الأصل. عندما تشاع مثل هذه الكلمات الضالة باجتماع أصحاب العقائد المتنافرة فسيأتي جيل على الناس يظنون أن هذه أمور مسلمات، وأن الدعوة إلى قيام سياج بين أهل الإيمان وبين غيرهم هذا دعوة إلى الغلو والتطرف، هذا خطأ محض. وفي الوقت ذاته ليس معنى هذا أننا عندما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالموالاة فيما بيننا وبين بعضنا البعض، ليس معنى ذلك أننا نناصب العداء لكل من سوانا ونحمل عليهم السيف وأن نعمل فيهم بالتقتيل والتشريد، هذا ليس مقصود الإسلام أبدا. لكن هناك فرق بين المعاملات الشخصية التي أمر الله عز وجل فيها بإقامة العدل والتسامح والرحمة بالخلق، وبين المودة التي هي عبارة عن الميل القلبي والمناصرة والحب، هذا لا يكون إلا بين أهل العقيدة الواحدة. وأما على ذلك قال ربنا تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. وفي الوقت ذاته قال ربنا تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فلن يجتمع يوما ما مسلم بغيره ولن يتساوي لا في الدنيا ولا بين يدي الله عز وجل يوم العرض على الله. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم بديننا وأن يميتنا على التوحيد الخالص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.